بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل التعليق على كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري عليه رحمة الله. كنا توقفنا عند باب رقم 17، باب دعوة الوالدين، واخذنا الحديث الأول في هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات. هو مكتوب، احنا قلنا في النسخة دي مكتوب مستجابات لهن، هو مستجاب لهن أو مستجابات لا شك فيهن. قال: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، وقيل في رواية: دعوة الوالد لولده. كلمنا على الحديث المرة اللي فاتت، نبدأ الحديث الثاني إن شاء الله. قال الإمام: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد ابن عبد الله بن قصيط عن محمد ابن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال، حديث هنا بيروي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب دريد. وقيل هنا أن الاستثناء ليس على باب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أخبر بعد ذلك أن في ناس تانية اتكلمت في المهد، واختلف العلماء عدد الذين تكلموا في المهد فأكثر من رواية، لكن خلينا مع الحديث. قيل: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، النبي هنا في الحديث بيقول اللي تكلم في المهد مين؟ سيدنا عيسى. ومين؟ وصاحب دريد. فطبعا المسلمين عارفين سيدنا عيسى. فقيل: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا احنا بنقرأ عشان نصلي على النبي. قيل: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما صاحب دريد؟ هم عارفين قصة سيدنا عيسى. وما صاحب دريد؟ قال: فإن دريجا كان رجلا راهبا في صومعة له. وده كان أمر معروف عند النصارى، الترهبن أنه هو بينعزل عن كل الحياة وينقطع تمام الانقطاع للعبادة. الصومعة قيل المبنى الـ من فوق كده بيكون في دقة، مكان عالي مرتفع عن الناس بيتعبد فيه بعيدا عن الناس. فإن دريجا كان رجلا راهبا في صومعة له. يبقى سيدنا جريج، وده كان موجود عند بقايا عباد بني إسرائيل الرهبانية اللي كانت موجودة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رهبانية في الإسلام، فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه؟ لا رهبانية في الإسلام، وأن رهبانية الأمة في هذه الأمة قيل الجهاد وقيل الصوت. يعني العبادة اللي فيها ترك للحياة وترك للمباحات بتكون بقدر زي الصوت، أو في سبيل الله زي الجهاد. وده الفارق بين كمال الإسلام وهيمنته على الأديان السلام. طيب، وكان أي جريج يعني راعي بقر. وكان ده هنا ده بيكمل، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته. يعني هو كان فوق بس في واحد كان جنبه بيرعى البقر وكان بيجي بات أو ينام جنب الصومعة. لكن المشكلة إيه بقى؟ وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي. يعني العياذ بالله، وده كان مشهور احيانا في اخر عهد بني اسرائيل، انتشار الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، ان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت امراه من اهل القريه تختلف الى الراعي، اي يعني ليزني بها. فاتت امه، ام جريج، فاتت امه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي. هو يعني جريج لما قعد في الصومعه ما عملهاش وقعد يلعب وقعد ينام بقى، زي مثلا نيجي نخش الاعتكاف وبتاع يقول لك انا عايز اعتكاف وعايز خباء ومحدش يخش عليا، وعين تسمع صوت شيخه بقى، امال انت عامل كل القصه دي عشان ايه؟ فلا، جريج كان بيصلي. فامه قالت: يا جريج، وكان بيعمل ايه؟ كان يصلي وهو يصلي. فقال في نفسه وهو يصلي: امي وصلاتي. روايه: ربي امي وصلاتي. يعمل ايه؟ مش عارف. دلوقتي بيصلي وامه بتنادي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فراى أن يؤثر صلاته. هنا هو جريج اختار بناء على مشاعره القلبية، على حبه. لكن العلم هنا مبحث مهم في الشريعة، تعارض الأعمال الصالحة. يعني احنا عندنا قاعدة بتقول ايه؟ قاعدة بتقول ايه؟ العلم راحت فين؟ قاعدة بتقول ايه يا ابني؟ ما حدش بياخد كل حاجة. فهو مش هياخد كل حاجة، هو أحيانا بيحدث في حياتك تعارض، يا بتختار ده يا بتختار ده، حتى في الأعمال الصالحة. فهو هنا كان لازم يختار. طب الاختيار ده هيبقى مبني على ايه؟ المفروض يبقى مبني على علم. والاولى لما بتعارض طاعه الابوين والنوافل انك تقدم طاعه الوالدين. فراى ان يؤثر صلاته واختار هنا بناء على مشاعره، ثم صرخت به الثانيه. طب كان الاول يعني ماشي اول مره تكرارها ونداءها يبقى هي كانت محتاجاه. ثم صرخت به الثانيه فقال في نفسه امي وصلاتي، فراى ان يؤثر صلاته. ثم صرخت به الثالثه فقال في نفسه امي وصلاتي، فراى ان يؤثر صلاته. فلما لم يجبها يعني تعصبت. احنا قلنا الحديثة تحت باب دعوة الوالدين، والرواية اللي جابها دعوة الوالد على والد، وفي رواية قلنا لوالد، هنا برضو دعت عليه الوالدة بقى دعت على ولدها. فقالت لما فقدت أعصابها وغضبت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. شوف الدعوة، يعني لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. فكان نظر جريج في وجوه المومسات البغايا والعياذ بالله، ده كان عقوبة بالنسبة إليه، لأنه أصلا من أسباب صعوده للصومعة أن ينعزل عن هذه الأمة، لأن كان فيه امرأة بغية تأتي تحت الصومعة ولم يكن ينزل إليه. لذلك إحنا قلنا إن إحنا عندنا في الإسلام لا إنك تنكر المنكر، فكرة الرهبانية التامة لها ظروفها واختياراتها في آخر الزمان وانتشار الفتن، لكن الأصل لا، أصل احتكاك بالمجتمع الأمر معروف والنهي عن المنكر، الإصلاح قدر المستطاع. فقالت لا أماتك، وكأنها كانت تعلم أن هذا يضايقه. في ناس طبعا مبسوطة أنها تنظر لوجوه المومسات، في ناس تدفع فلوس عشان تنظر لوجوه المومسات. قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت خلفت، فقال لها ممن من أبوه؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته واتوني به. ده اللي عامل فيها شيخ بقى، أتاري بقى قاعد الصومعة ويجي له بقى البتاع. اكتشفنا ايه حقيقة جريج خلاص، والجرايد بقى الصفحة الأولى القبض على جريج مع مجموعة من المومسات وزجاجات الخمر، وخلاص اتوني بقى جريج ده اهدموا صومعته واتوني به. صومعة يعمل لنا فيها شيخ، يهدموا لي ايه صومعته واتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به. فمر مر هنا يعني حمل، يعني مر يعني ده هنا الفعل مبني للمجهول، مر به عد به على المومسات فرآهن فتبسم. الله، هذه دعوة. فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ ايه اللي الست دي بتقوله؟ وطبعا ما يعرفش، واحد قاعد بيصلي في الصومعه فجاه لقاها بتتكسر ومرضوط ورايح، انزل يا اللي عامل فيها يا شيخ في يا جدعان انا ما. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم، بتقول ايه الست دي؟ قال الملك، قال له: انت مش عارف من عندي يعني. قال: تزعم ان ولدها منك، بتقول ان ده منك. فبص لها كده قال: انت تزعمين؟ بتقولي الكلام ده فعلا؟ قالت نعم. كل ثبات. قال: اين هذا الصغير؟ فين الولا؟ طبعا بيسال الولا عشان ايه؟ عشان يموته بقى ويخلص بقى. صح ولا ايه؟ انتوا نايمين كده يصلوا على النبي. فقال طب مره سمعت قصه مالكم شايفين انتوا عارفين نهايه القصه يعني. فقال: اين هذا الصغير؟ قالوا: هذا في حجرها. فاقبل عليه. شوف هنا جريج اي نعم اخطا، لكن أخطاء الصديقين الله سبحانه وتعالى يحملهم ويرفع تبعاتها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول، قلنا قبل كده في موضوع بر الولدين، لأن في صعوبة بس الإنسان ممكن يخطئ، فربنا بيقول إن تكونوا صالحين، في آيات البر في سورة الإسراء بعد وقضى ربك، إن تكونوا صالحين فإنه إيه؟ فإنه كان للأوابين غفورا. ما أنت ممكن لو أنت صالح وبدر منك أشياء غصن عنك خلاص ربنا يعفو عنك. فهنا جريج عابد صادق لكنه أخطأ، فبيتحمل نتيجة الخطأ، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحمل عنه التبعات. فقال جريج للغلام، في رواية نغزه بإصبعه كده، قال: يا غلام من أبوك؟ أنت متخيل عيل صغير لسه مولود ورايح يحمله بصبعه كده ويقول له من أبوك؟ تخيل فقال: راعي البقر. عادي جدا. في رواية قال بشكل صحيح، قال جريج: دعوني أصلي ركعتين. فقام يصلي ركعتين ثم سأل عن الغلام فقال يا غلام من أبوك؟ قال راعي البقر. هو أصلا متخيل مشهد لو الواحد قال للغلام من أبوك ورد عليه أنت هتخض أصلا يا عم في إيه يعني أنت أصلا هتتخض. جريج لطالما رأى من آيات الله يعني جريج هو متعود يعني هنا ده باب إثبات الكرامات هو لطالما يعني رأى من آيات لا نعرفها. النقطة الثانية إن بني إسرائيل برضو هما كمان ما تخضوش يعني هما ماشي عظموا جريج وكل حاجة لكن هما كانوا ده نقطة كلمة فيها قبل كده كانوا بيعتادون على رؤية الآيات. بني إسرائيل كانوا بيعتادوا زي ما حكينا قصة سيدنا موسى إنه لما دخل كان بني إسرائيل يتهمون موسى عليه السلام أنه آدر في خلقه عيب في خلق سيدنا موسى فوضع موسى عليه السلام ثيابه على الصخر ونزل ليستحم كانوا هما بيستحموا عراية أمام بعضهم البعض فقالوا طالما سيدنا موسى مش بيستحم معانا مش بيغتسل معانا عريانا يبقى أكيد في جسده عيب. فموسى عليه السلام كان حييا وده كان الأمر مباح عنده فوضع ثيابه على الصخر ونزل يغتسل فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت فساد كلامه فخرج موسى عليه السلام عشان ياخد لقى الصخر بياخد الهدوم ويطلع يجري فطلع ورايا يا صخر ثوبي وبيضرب الصخر حتى علمت ضرب موسى في الصخر فنظروا الى جسد موسى فاذا هو احسن ما يكون يعني هما ما تخضوش يعني بصوا على جسد موسى وقالوا اه ده احنا كنا غلطانين ما خدوش طب والصخر اللي اتحرك ده يعني ده الواحد لو شاف الصخر بيتحرك هنسى اصلا قصه سيدنا موسى دلوقتي الصخر بيتحرك فده كانوا اعتادوا على ذلك. فقال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ شوف هنا طبيعة الناس يا هو أعبد أهل الأرض وأعلم أهل الأرض يا إما هو الزاني لنكسر الصومعة يا إما كسروها بالفلوس يا إما يرجعوها ذهب. طب ما كان الأول ينادي ويسأله من غير ما يكسروا الصومعة ولما يخلص يقول له ارجع بيت يعني هو كده كده التعاملات ودي مشكلة تعاملات الجماهير فيها نوع من الإيه إما الإسقاط التام أو الرفع التام قالوا خلاص ده احنا نعمل لك صومعتك ذهب. طبعا جريج فاهم مداخل الفتنه قالوا لا تخيل واحد رايح الصومعه اصلا عشان ينعزل عن الدنيا تخيل قاعد بيصلي وصومعه قدامه ذهب الشيطان بقى ترى الذهب بكام دلوقتي طب احنا لو فكينا طوفين وبعناهم طب خليه لا اتقل عليها شويه هو انت اصلا شغال هو رايح الصومعه اساسا عشان ما ينشغلش فالتاني برده مش يسكت قال له طب من فضل مش هتشغل قوي قال لا قال فما نجعلها وما نعمل لك ايه قال ردوها كما كانت في رواية من طين كما كانت فقال له بس انا عايز اسال على حاجه فما الذي تبسمت قال الملك قال له فما الذي ليه ضحكت لما عديت ابتسمت كده للمومسات قال امرا عرفته حاجه نعرفها ادركتني دعوه امي ثم اخبره ادركتني دعوه امي ثم اخبره طبعا الحديث ده اذا كان الام التي دعت على جريج وهو من هو واستجيب لها ولا سيما انه هو يعني تسبب بطريقه غير مباشره في اغضابها وانه كان بيصلي فالانسان يحذر في الاغضاب المتعمد لوالديه الانسان يحذر ان يغضب والديه غضبا متعمدا فيدعو في لحظه الغضب يدعو الوالد او الوالده تدعو على والديها فتستجاب الدعوه نسال الله السلامه والعافيه. طيب قال الإمام البخاري باب رقم 18 قال باب عرض الإسلام على الأم النصرانية قال باب عرض الإسلام على الأم النصرانية قال حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول سيدنا أبو هريرة هنا بيقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. طب ليه؟ أنا أقرأ وبعد كده أشرح لكم الحديث. طب ليه أي حد بيسمع باسم سيدنا هريرة بيحبه؟ قال إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى يعني كل شوية أروح أدعوها للإسلام وتقولي لا كانت أحيانا في روايات بتسمعه ما يجعله يبكي. شوف حرص سيدنا أبو هريرة على علاقته بأمه ونفسه أنها تسلم. فقلت لها كذا مرة فأبت رفضت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم شوف حرصه مش مثلا عمل اللي عليه ودعاها إلى الإسلام خلاص. فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله له خد بكل الأسباب فدعا دعلها فأتيتها وقد أجافت عليها الباب وكانت قافلة عليها الباب. فقالت يا أبا هريرة، ودي كانت أجمل بقى اللحظات، يا أبا هريرة إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أهو راح قال له ادعي لها دعالها استجاب، ربنا استجاب أسلمت تمام. تاني بقى فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله لي ولأمي ادعي لنا تاني. فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، خلي الناس تحبهم. طيب الأول نبدأ من التبويب. الإمام البخاري قال باب عرض الإسلام على الأمة الإيه؟ النصرانية. لم أرى أحدا نقل أن أم أبا هريرة أن أم أبي هريرة كانت نصرانية، حاجة قال كده، إنما كانت مشركة. لماذا اختار بقى الإمام؟ ودايما الإمام البخاري له فقه في التبويب وبيحتار العلماء في بعض التبويبات. ليه الإمام البخاري هنا اختار النصرانية مع أن الأم مشركة؟ قيل إن والله أعلى وأعلم يعني إن ده أحد أفراد المشركين، وإذا كان تعرض على المشركة الوثنية فتدعو نصرانية من باب أولى، نصرانية أقرب شوية. فكأن في تنوع ما بين عنوان الباب وبين الحديث، حتى لا تظن إن الدعوة تكون للوثنية فقط وإنك لا تدعو نصرانية، لا تدعو هو بوب باختياري نصرانية وأتى بحديث على الوثنية. تمام. الحاجة الثانية في لفظة هنا شاذة أو منكرة في الحديث، يعني لفظة مخالفة لما في الصحيح ومخالفة لبقية الرواة. هنا بيقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، وده مخالف لأن أصلا هو مش هيحبوه. الرواية الصحيحة أن اللي بيحب المؤمنين أنه حبب إلى المؤمنين، فمن علامات المؤمن أنه يحب أبا هريرة، وده مما الحديث ده الثاني اللي فيه المؤمنين مما يستدل به على مين؟ مين اللي بيكرهه؟ سيدنا أبو هريرة. أنت عارف مين اللي بيكرهه سيدنا أبو هريرة؟ مين اللي بيحبوش أهل السنة؟ الشيعة. مما يستدل به على الشيعة أنهم يبغضون أبو هريرة أكثر من الناس يروا الأحاديث. بل ليس فقط اللي بيكرهه أبو هريرة ده زمان الشيعة، دلوقتي غالب المستشرقين والعلمانيين يرفضون أبا هريرة، وكان هدفهم وبيتعمل حملات كل شوية ضد سيدنا أبو هريرة. ليه؟ لأن هو دلوقتي الدين وصل لنا من خلال أناس، إسقاط الأناس فهيضرب الذي حملوه، فيقول لك أنا بدل ما أقعد أشتم في السنة بصورة مباشرة وأضرب في السنة بصورة مباشرة فيتقال علي أنت ضد السنة، لا أنا ممكن أعمل إيه؟ أنا أضرب في حملة السنة فنتهم حفظ أبا هريرة. لذلك العلماء فطنوا لذلك الأمر وكتبوا كتبا عظيمة عن أبي هريرة، كتب ضخمة. يعني أنت لو دخلت كده في أي قناة على مثلا التليجرام اللي بيجمع كتب أو على النت عموما وكتبت كده أبو هريرة مثلا بي دي اف، اكتب كتاب أي حاجة، شوف كم الرسائل اللي مكتوبة عن سيدنا أبو هريرة، بس الأحاديث اللي رواها واللي انفرد بيها واللي موجودة في الكتب وهو مش عارف والطرق اللي مش عارف إيه والدفاع عنه، كتير كتير جدا في كتب. يعني كنت عايز أقول لكم شو أسماء كتب بس أنا لقيت كتير، يعني كتب مخصصة للدفاع عن أبي هريرة. فالمهم يعني إن من علامات الإيمان حب أبي هريرة رضي الله عنه. طيب ثم قال، وبعدين في نقطة مهمة، في واحد يقول إيه بس في بعض المسلمين مش بيحبوا أبو هريرة، مش معنى كده إن هم كفار؟ أيوة مش معنى كده إن هم كفار. فيقول لي طب وفين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلزم من هذا الدعاء أنه يستمر تحققه إلى قيام الساعة. دي نقطة مهمة قوي بتعمل لبس في فهم الآيات والأحاديث. لما بيجي وعد في القرآن مثلا بالتمكين، لما بيجي وعد لأحد الصحابة بشيء للمؤمنين، ما يلزمش من الوعد ده انه يفضل يتحقق الى قيام الساعة. لو تحقق مرة يكفي، يعني مجموعة الصحابة والتابعين احبوا سيدنا أبو هريرة واخذوا عنه، ده كافي في تحقق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب رقم 19، باب بر الوالدين بعد موتهما. البخاري مش سايب لك حاجة، قاعد ماشي بالخطوات، حتى لو مشركة حتى لو نصرانية. طب ماتوا تقول خلاص البر انتهى؟ لا. والباب ده مهم قوي. ليه؟ انه بيفتح باب الامل لمن كان مقصرا مع والديه. طب ماتوا، يعني لو واحد بيسمع الاحاديث دي وابوه وامه ماتوا يقول انا ماليش دعوة، انا همشي، انا ماليش في الكلام ده. لا، باب البر مفتوح، وده من جمال الشريعة، تفتح باب الامل لمن كان مقصرا مع والديه. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل قال أخبرني أسيد ابن علي ابن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل. شوف أسئلة دايما احنا قلنا من اول حديث عايزين نتابع أسئلة الصحابة. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ يعني انت بتتمنى الناس تسأل السؤال ده وهم عايشين، يعني هو بقى بعد ما مات ولسه بيسأل اعمل ايه؟ خلاص. قال نعم، حديث في سندي كلام لكن معناه صحيح. قال نعم، خصال اربع. ايه هي الاربع حاجات؟ الدعاء لهما والاستغفار لهما، وان كان الاستغفار يدخل يعني ضمن الدعاء، وانفاذ عهدهما، واكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. دعاء والاستغفار، إنفاذ العهد، إكرام الصديق، صلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. إنفاذ العهد يعني إيه؟ عارفين لما بيقولوا بيروى عن سيدنا الصديق أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ عدة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني كان بيجي ناس للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إن وجد شيئا أعطاه، وإن لم يجد أحيانا يعده يقول إن شاء الله لما يجي لنا حاجة هديها لك، وكان يفعل ذلك. لما يجي له حاجة فعلا بيبعت يقول كان في عربي جه طلب كذا جبناه له الدهون. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقف أبو بكر يرد هذه العيدات. يجي واحد يقول له على فكرة النبي كان وعدني بكذا، صلى الله عليه وسلم يقول له خد، واللي يقول له النبي كان وعدني يقول له خد، ده من البر. فاللي كان أبوك بيعمله من صلة معينة، من هدايا معينة، من وصل معين، كمله، وده هيجي لنا الآن إن شاء الله. ولا إحنا طولنا ولا إيه؟ طيب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ترفع أبو بكر، ده القارئ وعاصم مش قراء إن شاء الله، ترفع للميت بعد موته. أما يجي واحد مات وبعدين فجأة هو ميت، ترفع بعد موته درجته، وفي رواية درجة، يترفع درجة في الجنة، فيقول أي ربي أي شيء هذه الدرجة أو الرفعة دي جت منين؟ فيقال ولدك استغفر لك. الدعاء والاستغفار مع الصدقة عليهم إجماع، ده إجماع إن الحاجات دي بتصل إلى الوالدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة ليلة، كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي. شوف سيدنا أبو هريرة مشغول دايما بالدعاء لأمه، يعني ده ممكن تجميع كل الآثار لسيدنا أبو هريرة وعلاقته بأمه. محمد بن سيرين كان عند أبي هريرة، محمد بن سيرين تابعي كان قاعد عند سيدنا أبو هريرة. سيدنا أبو هريرة بيقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. فقال محمد، بيقول لي بقى التابعي تابع التابعين اللي معاه بيقول له قال لي محمد فنحن نستغفر لهما، يعني محمد بن سيرين بيقول احنا بقى بندعي لسيدنا أبو هريرة وأمه عشان ندخل في ضمن الدعوة بتاعته، فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة، فاللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة عشان ندخل في ضمن الايه دعوة. يعني حرص السلف على الدخول في دعوة الصحابة. قال حدثنا أبو ربيع حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وعن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله، العمل بينقطع، إلا من ثلاث. الاستثناء هنا على انه متصل، معنى كده ان اللي جاي ايضا من عمله تاني. اذا مات العبد انقطع عنه ايه؟ عمله، الا من ثلاث، يعني اللي جاي برضه من عمله بس مش هينقطع، وبقيت كل حاجه انقطعت. ايه بقى؟ قال صدقه جاريه. لذلك قالوا هنا معنى الحديث صدقه جاريه يفعلها هو قبل موته، ولا سيما الوقف، ولا سيما الوقف. كثير من العلماء قال المقصود هنا الوقف، بس هو للاسف موضوع الوقف ده بقى فيه اشكال ضخم والناس ما عادتش بتحترمه. قصه يعني المفروض الوقف لما الانسان بيعمل شيء ويقف هذا الامر، المسجد، الكتب، الشيء لله سبحانه وتعالى لا يتغير. صدقه جاريه او علم ينتفع به، العلم بيتوارث، هو قدم العلم ده وكتبه في كتاب وبقي ويتعلمه الناس، علم ينتفع به. أو آخر حاجة وده علاقته بالباب، ولد صالح يدعو له، وهذا من كسبه. الولد الصالح من كسبه هو الكسب القدري، وإن هو ساهم في تربيته إنه ولد صالح أو ولد صالح يدعو له. طيب، قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الباب ده اللي احنا فيه كله اسمه باب ايه؟ بر الولدين بعد موته، كل الآثار بعد الموت. فرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت ولم توصي، ما كتبتش وصية بالصدقة، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ هنا برضو الصحابة قبل ما يتصرف في حاجة من دماغه راح يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله رسول، عايز يعرف الموضوع ده يجوز ولا لا، ينفع ولا لا، عايز أتصدق عن أمي. فممكن واحد يقول ده علاقة شخصية بينه وبينهم، أيوه بس ده تعبد. فنرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ينفع؟ أمي ماتت وما كتبتش وصية، أنا أعمل ده من عندي أتصدق عنها، ده ينفع؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم ايه؟ نعم يبقى يجوز، لذلك قلنا فيه اجماع ان الصدقه تصل، يجوز ان الانسان يتصدق عن الايه المتوفى. ناخد كمان حديثين معلش سهل لنا شويه. طيب، باب بر من كان يصله ابوه، ركزوا معايا في الحديث، باب بر من كان يصله ابوه. الوالد كان له اصدقاء وكان بيحافظ على زيارتهم وبيستقبلهم وبيديهم هدايا وبيكرمهم، من بر الوالدين انك تكرم من كان يكرم ابوك. يعني اللي ابوك كان بيكرمه، ابوك انا قلتها فعلا هو اللي كان بيكرم، ان تكرم انت من كان يكرمه ابوك، اللي كان ابوك بيكرمه انت تستمر في الاكرام حتى لو انت مالكش علاقه بيه شخصيه، انت بتكرمه فقط لاجل والدي. وده بر عام، يعني حتى مش بس مع الوالد، مع الزوجه، مع الام، مع القرايب، مع الاقارب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرم صويحبات خديجة، شوف حسن العهد من الإيمان، فمثلا كان بيكرمهن لأجل خديجة رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، مر أعرابي في سفر، ابن عمر بيقول مر بي أعرابي في سفر، وكان أبو الأعرابي رجل أعرابي، رجل غلبان في الصحراء، كان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه. ابن أبو مين؟ أبو سيدنا ابن عمر، أهو عبد الله بن عمر الراوي، عبد الله بن عمر في سفر أبو الأعرابي، والأعرابي ده أبوه كان يعرف أبو سيدنا ابن عمر. فقال للأعرابي، ابن عمر بيقول للأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، يستعقب ابن عمر كان يسافر كان بياخد معه حمار يبدل عليه يريح الدابة وهو يستريح من على البعير، بيبدل السفر الطويل. فاداله الدابة، دابة كاملة معاه الدهاله ماشي، فأمر له بحمار كان يستعقب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. شوف الإكرام إيه، وده واحد قابله في سفر ومجرد بس إن أبوه ما كانش عارف وقال له مش أنت ابن فلان، شوف الإكرام. فقال بعض من كان معه انت عملت ايه؟ اما يكفيه درهمان؟ ما كنت رضيته بقرشين وخلاص، لو انت لو كان مشتله اي حاجه هو هيبقى مبسوط جدا، يعني ليه كل ده؟ فقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود ابيك، اللي كان ابوك بيودهم، احفظ ود ابيك لا تقطعه، اي لا تقطع هذا الود فيطلق فيطفئ الله نورك، لا تقطعه فيطفئ الله نورك. طيب، هنا ابن عمر رضي الله عنه زي ما بعض العلماء بيقول، كان علق هنا شيخنا الشيخ طه هنا بيقول ايه، بيقول هو هنا بيعطي على قدره، يعني ما بتيجي تدي، في ناس يقول لك يا عم ما كفايه كذا حاجه بسيطه، ده لو انا بدي على قدر اللي انا هديله، لكن ابن عمر بيعطي على قدره هو. لذلك احد الناس المشهورة بالكرم كان امرأة صنعت له معروفا يعني فرآها فأعطاها مالا كثيرا، فاللي معاه قالوا له ايه الأمر بسيط يعني وهي ما كانتش عارفة، فقال أما أنا فأعرف نفسي،
انا بدي على قدر. مهم يا جماعه ان الانسان دي نقطه مهمه قوي يحافظ على ملكه العطاء، ان هو يحافظ على السخاء. يعني ده ملك عندك، لو كل حاجه اصل ده ما يستاهلش وده نصاب وده كذا وصاحبك ما هيرضيك ال200 مش لازم تعمل له كذا، ولو حد جالك مش لازم تكرمه قوي اصل هو من الموضوع هو مش هيزعل اصلا، هو لو كوبايه ميه هيبقى مبسوط. انت كده قاعد بتزمزم على هذه الملكه. لا، تعود السخاء والعطاء. العلماء قالوا هنا احفظ ود ابيك، الجمله دي ثابته، لا تقطعه فيطفي الله نورك. قالوا الجمله دي مش ثابته مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دي قالوا دي من كتب اهل الكتاب، من الكتب السابقه. طب جت منين الكتب السابقه؟ الحديث اللي بعده هيوضح. فقالوا ان دي دخلت، يعني دي مش مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث اللي بعده، قال حدثنا عبد الله بن وزيد، حدثنا حيوة، حدثني ابو عثمان وليد بن ابي بعيد عن عبد الله بن يرى عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الراوي ابن عمر، ان ابر البر، من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه. ليه؟ لان انت بتعمل ده واضح ان هي تماما لله، انت ما تعرفش الراجل ولا هيبقى بينكم علاقه، وده بعد موت ابيك بيضعف. يعني مين بيروح يدور في ارقام التليفونات وتدور على صاحب والدك وتتصل بيه بعد ما الوالد يتوفى وتدور وتوصله وتديله هديه؟ مين بيعمل ده؟ فبيقول ان من امر البر، من ابر البر، ان ابر البر ان يصل الرجل اهله دي. اخر باب هقراه عشان ده له علاقه بالباب السابق. قال الامام البخاري بوب الباب بالجمله اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها، قال باب لا تقطع من كان يصل اباك فيطفئ نورك او فيطفئ نورك. قال اخبرنا بشر بن محمد، اخبرنا عبد الله، اخبرنا عبد الله بن لاحق، قال اخبرني سعد بن عباده الزرقي ان اباه قال كنت جالسا في مسجد المدينه مع عمرو بن عثمان، مجلس قاعدين فيه مع بعض، مر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن اخيه. عبد الله بن سلام ده مين؟ عبد الله بن سلام، عبد الله اللي كان ايه؟ اللي كان يهوديا واسلم. صح، احسنت، كان يهوديا فاسلم. فنفذ عن المجلس، عدى عمرو بن عثمان قاعد مع مجموعه من التابعين، عدى عبد الله بن سلام عليه وبعدين قام راجع تاني، فنفذ عن المجلس وبعدين ثم عطف عليه فراجع، قال لك انا هعدي طب ما اقول لهم حاجه. فقال ما شئت عمرو بن عثمان. ها، عايز اقول لك ايه؟ عايز تسمع حديث، عايز تسمع عثمان. ما شئت عمرو بن عثمان مرتين او ثلاثه. قام قايل له فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق انه لفي كتاب الله، هنا اي التوراه، إنه لفي كتاب الله مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفئ بذلك نورك. وده بيدل إن الجملة دي موجودة فين؟ مأخوذة من الإسرائيليات التي يباح لنا أن نتحدث. ومجيء البخاري بهذا الأثر يدل على إباحة التحدث بمثل هذه الأمور طالما لم تخالف شرعا. فهنا إباحة نقل عن أهل الكتاب ما لم يخالف شريعة من شرائع. نكتفي بقى بهذا القدر، احنا عايزين نخلص باب البر عشان ندخل في صلة الرحم، لكن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، عشان أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.